فمن المعلوم أن الفاتحة هي أم الكتاب، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. فمكة أم القرى في القرآن الكريم لأن غيرها يعود إليها وينتسب إليها من سائر القرى، والفاتحة أم الكتاب لأن غيرها مما أنزل الله تعالى على أنبيائه في كتبه كلها إنما يعود إليها وإلى معانيها. وتكلمنا كثيرا عن الفاتحة، وأريد أن أخص الفاتحة والتوحيد والاتباع ببعض الكلمات المهمات التي ما ينبغي أن تغيب عن فطن حريص على رضا الله عز وجل. ننطلق من المقامات الأربع المذكورة في سورة الفاتحة، وكل مقام يدعو إلى الذي بعده، وترتقي سموا وعلوا في هذه المقامات المبتدئة بالحمد فالعبادة. أولا الحمد، ثم العبادة، تبدأ بحمد الله جل في علاه، ثم العبادة، ثم الهداية، ثم النعمة. هذه المقامات الأربعة. وسورة الفاتحة حوت على أصول الخير كله، وأصول الخير توحيد واتباع. والتوحيد الذي في سورة الفاتحة مذكور فيه التوحيد بأصنافه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. بل مذكور في سورة الفاتحة أيضا مذكور الأركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة مذكورة في سورة الفاتحة، ومذكور أيضا الاتباع. والكلام يعني يحتاج إلى تدقيق وتطويل وتفصيل، لكني أجتزئ بإذن الله تعالى في هذه الكلمة والكلمة القادمة التي بين يدي السؤال والجواب، ولعل التي بعدها حتى أبين هذا بإذن الله تعالى بشيء من تفصيل. أما أنواع التوحيد الثلاثة فمذكورة في الأوائل الآيات: الحمد لله رب العالمين، الربوبية، فالعالمون هم ما عدا الله، والرب هو الخالق، والرب هو المالك، والرب هو السيد، والرب هو المدبر، والرب هو المربي. هذه معاني الرب في اللغة. فرب الدار أي مدبر أمرها، ولولا الأحبار والربانيون الذين يدبرون أمر دينهم. المرأة ربة البيت، تدبر أمر البيت. فالله الذي خلق، والله عز وجل الذي ملك، والذي يخلق ويملك، لا بد أن يتصرف في ملكه كيفما شاء، وأن يأمرهم وأن ينهاهم كيفما شاء. فهو المدبر، وهو المربي، وهو المالك سبحانه وتعالى، وهو السيد. وهذا معنى قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الله السيد الذي ليس فوق سؤدده سؤدد، والله السيد الذي تصمد إليه كل الحاجيات، لأنه الذي خلقهم ولأنه الذي ملكهم. فالذي يخلق والذي يملك هو الذي يتصرف كيفما شاء، كما لو أنك ملكت الجاكيت الذي تلبسه، فليس لأحد أن يقول لك لماذا أن تلبسه، لماذا أن تهديه، لماذا أن تواضعه في البيت، أنت الذي تملك. فمن ملك تصرف، من ملك في شيء تصرف. ولذا مما ينبغي أن يعلم أن الانفصال بين أنواع التوحيد خطأ. يعني هنالك صلة وثيقة بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، وصلة وثيقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والذي يقصر في العبادة ما عرف الله، ما عرف الله، ما يعرف أسماء الله، ما يعرف أسماءه. معرفتنا لربنا ما ينبغي أن تكون كمعرفة المشركين، يعلمون فقط أن الله تعالى موجود وأنه حق. لا، معرفتنا لربنا تعالى ينبغي أن تكون معرفة شرعية توافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فكم من رجل أعرابي بوال على عقبيه، جاهل لا يعرف شيئا عنده من الإيمان ما ينجيه عند الله، وكم من إنسان بروفيسور ويتكلم لك في معجزات الله وآياته في المحيطات والأجنة وما شابه، وهو كافر ليس له في الإسلام نصيب. فأن نعرف أن الله حق فقط، هذه معرفة عقلية مجردة لا تنفع صاحبها. فالمعرفة الله تعالى التي تعرف التي تنفع صاحبها أن تعرفه معرفة شرعية. الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل في كونه مالكا وفي كونه سيدا هذا يشمل الخلق كلهم، وأما في كونه مدبرا ومربيا فهذا يتفاوت فيه الناس، هذا يتفاوت فيه الناس. فلله تربية عامة ولله تدبير عام يشمل المسلمين والكفار، ولله تربية خاصة وتدبير خاص يخص أولياءه ويخص أحبابه ويخص الذين يعرفوه. فهنالك تدبير خاص وتدبير عام، فالتدبير الخاص يكون بين الرب وبين العبد بمقدار صدقه وبمقدار إخلاصه وبمقدار توجهه لربه عز وجل. فالله يدبر شؤون الصالحين ويربيهم تربية خاصة كما فعل مع الأنبياء سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أتباع الأنبياء. الحمد لله رب العالمين في توحيد الربوبية، ثم بعد ذلك الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى مردها ومدارها على الله وعلى الرحمن، فهذان اسمان لا يقبلان أن ما اشترك قط مع الله جل في علا أحد في هذين الاسمين. أما إنسان عليم إنسان حكيم هذا كثير في القرآن، الله وصف كثيرا من الأنبياء بأنه عليم وأنه حكيم وأنه عزيز، عزيز مصر إلى آخره، مع التفاوت الشديد بين حقائق الأشياء. فأنت إن أضفت الصفة لموصوفات مخلوقات متعددات فإنها تتفاوت بتفاوت مقدار المخلوقات. فإن قلت رأس فالرأس صفة، إن أضفتها لذوات مخلوقات متعددات فإنها تتفاوت بتفاوت هؤلاء المخلوقات. فقل رأس إبرة وقل رأس جبل، هل من فرق بين رأس الإبرة ورأس الجبل؟ والإبرة مخلوقة والجبل مخلوق. قل رأس فلان وقل رأس حمار أجلكم الله ورأس خنزير، ففرق كبير في الصفة. فإذا الصفة اختلفت باختلاف الذوات المخلوقات فكيف بالصفة إن أضيفت لخالق ثم أضيفت لمخلوق؟ فصفة الله والرحمن خاصة بالله جل في علاه، ولذا سر ذكر الله والرحمن دون غيرهما من الأسماء في سورة الفاتحة لتكون ركنا ركيلا من لتوحيد الأسماء والصفات. ولذا بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين، وهذان القسمان ألصقوا بتقسيم الفاتحة من التقسيم الذي ذكرناه. فمنهم من يقول التوحيد خبر وتوحيد طلب، أخبار تصدق وطلب تعمل. فالأخبار توحيد الخبر إنما هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم توحيد الطلب إنما هو توحيد الألوهية، لأن التوحيد الألوهية هو المطلوب أن تتوجه بقلبك لربك وأن لا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع شامل للأقوال والأفعال التي يحبها الله تعالى وهي الظاهرة والباطنة، هذا معنى العبادة، هذا معنى العبادة. لذا جاء في سورة الفاتحة ذكر توحيد بداية توحيد الربوبية، ثم بعدها جاء ذكر توحيد الأسماء والصفات وهو توحيد الخبر. فالله جل في علا أخبرنا، والتوحيد فيه ابتداع، فليس لك أن تعرف ربك بعقلك. العبد الخلق كلهم لو أنهم اجتمعوا أذكياؤهم فيعلمون أن الله تعالى حق، ولكنهم لا يمكن للعقول مستقلة أن تعلم ماذا يريد الله تعالى منهم. يستحيل العقل بالاستقلال أن يعرف أن الله تعالى مثلا يحب الصلوات الخمس في الأوقات الخمس بعدد معين من الركعات بشروط معينة، فالله لا يقبل الصلاة إلا بشروط معينة، فهذه لا يمكن للعقل استقلالا أن يعلمها مهما بلغت عقول أصحابها، وإنما الذي يعلم ذلك العبد من خلال الوحي الذي أنزله الله تعالى. وهذا التحصيل حاصل الآن، نحن نتكلم وندور في فلك الإيمان بالرسل والأنبياء والكتب والملائكة، فالعلاقة بين الرسل وبين الله تعالى وإنزال الكتب إنما هو من خلال الملائكة. فهذا هو سر عدم ذكر الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة في سورة الفاتحة، لأن صاحبها والذي يحقق درجاتها ومراتبها الأربعة هو متحقق قطعا بالإيمان بهذه الأشياء الثلاثة. وهذا هو سر ذكر العبد بقوله اهدنا الصراط المستقيم، ولا يقول اهدنا إلى الصراط المستقيم. لو أنه كان يقول اهدنا إلى الصراط المستقيم لا احتاج ذكر الملائكة والأنبياء والرسل. اهدنا الصراط أن تسأل ربك الهداية التي في الصراط، ولا تسأل ربك أن تهدى إلى الصراط، لأن الذي يقرأ الفاتحة هو في الصراط. فالهداية قسمان، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. فالذي يقرأ الفاتحة يدعو ربه الهداية التي في الصراط. ومما ينبغي أن يعلم أن الهداية درجات، وأن ليس كل عابد مهدي، فكم من عابد ليس له من الهداية نصيب. فكما أنك إن تحققت بالحمد فإنك تتوجه بعد ذلك إلى العبادة، ثم بعد العبادة تتوجه إلى الهداية، ثم بعد الهداية تتوجه إلى النعمة. أما توحيد الألوهية فمذكور في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فتوحيد الألوهية مداره أن تخلص العبادة لله، وهذا هو سر ذكر المعمول قبل العامل المفعول به قبل الفعل. فترتيب الجملة عند العرب فعل وفاعل مفعول به. أما في الفاتحة فربي علمنا جل في علاه نقول إياك، وهو مفعول به إياك نعبد، فقدم المفعول به على الفعل. والعرب إن قدمت المفعول به على الفعل فإنما يدل ذلك على الحصر والقصر، فلا يجوز للعبد أن يوجه أي لون من ألوان العبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله عز وجل. وكذلك لا يستطيع العبد أن يعبد ربه سبحانه بذكائه ولا بعقله ولا بماله ولا بجاهه، وإنما هو فقط بالذل والحاجة والخروج عن الحول والطول التي أوتيها، وأن يفزع إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالواجب على العبد حتى يحقق العبادة لا بد أن يخرج من حوله وطوله، وأن يستعين بربه جل في علاه على هذه العبادة. فسورة الفاتحة سورة عظيمة جدا، لو يعني مهما طال العبد في تأملها وتدبرها لبقي عاجزا، ولبقي يعني الأمر يحتاج إلى مزيد. ولنا عودة إن شاء الله تعالى في الكلام على سورة الفاتحة، ولعلي في هذه الأمور الكلية قد أفدت وقد يعني ذكرت أمورا أرجو الله تعالى أن يعيننا على استحضارها دوما.